الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وقال أبو رمثة: اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد عن أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به أو أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. عقد الإمام الترمذي رحمه الله والحافظ الترمذي هذا الباب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في أمر لبسه وما يتعلق بشعره، وقد سبق معنا الكلام في بعض ذلك. سبق معنا الكلام مجملا في الروايات الواردة في مسألة هل رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب أو لم يخضب، وقلنا أن بعض الروايات جاءت بالإثبات وبعض الروايات جاءت بذكر المنع، بل إن الراوي الواحد قد يروي ما يدل على وقوع الخضاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي في رواية أخرى ويذكر عدم ذلك. وسبق أن قلنا أن من نفى هذا لم يتيقن هذا الأمر، أو ربما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم يخضب فيه. وكذلك من روى الإثبات من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على الجواز في ذلك، وإن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا حديث أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال من يأتيه، وفيه أيضا من الأدب النبوي إكرام القادم بسؤاله أو بالتعرف على من معه. فقال: نعم أشهد به، أي اشهد أن هذا ولدي، يعني هذا على التحقيق، يقول نعم هو ولدي على التحقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك ولا تجني عليه، هذا يعني مصداق قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومعنى ذلك: لا تجني عليه بالإثم، فإن إثمك لا يأتي إليه، وإن إثمه لا يأتي إليك. وكذلك الحد، فإذا فعلت شيئا وجب فيه إقامة الحد عليك فإنه لا يحول عليه ولا هو يتحمل ذلك. وأما الدية فإن الدية أمرها آخر، فإنه يتحملها، يتحملها العاقلة والأقارب، وهذا ليس من باب، ليس من باب تحمل الإثم أو من باب تحمل أخطاء الآخرين، لا، هو تشريع جاء في أمر الدية. فالإنسان لا يحمل أخطاء أبيه، والأب لا يتحمل أخطاء ابنه ولا يحملها. وأما مسألة الضمانات إن كان على التفريط فإن الأب يتحمل ما يحصل من ابنه الصغير، ما يحصل من ابنه. الشاهد من الحديث قال: ورأيت الشيب أحمر، رأيت الشيب أحمر. لو نظرنا في مجمل الروايات الواردة في أمر الخضاب، جاء مسألة اللون الأحمر وجاء الأصفر، وكان الصحابة يصفرون كما جاء عند ابن أبي شيبة في روايات مختلفة، كانوا يصفرون يعني يخضبون، ورد عن أبي بكر، عن أنس، عن ابن عمر وعن غيرهم، وورد أيضا عن التابعين، عن مجاهد وعن غيره. وهذا الشيب الأحمر هل سببه الخضاب يعني بالكتم والحناء كما سبق معنا، أم سببه التطيب بالطيب؟ لأن بعض أهل العلم قال هذا لم يكن خضابا وإنما كان بسبب الطيب، كان بسبب الطيب. وعلى كل حال سواء كان هذا بسبب الطيب أو كان بسبب الخضاب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختضب، ثبت ذلك، جاء في حديث أم سلمة وجاء عن أنس وجاء عن غيره. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، يعني أوضح، يقصد، قلنا قد تقدم الكلام عن هذا وسبقت بعض الروايات، قال: لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. فالجمع بين هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يبلغ الشيب إلا أنه روي عليه هذه الحمرة أو هذه الصفرة فيما عنده من شعيرات قليلة، فيما عنده من شعيرات قليلة. نعم. قال: وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربية التيمي. نعم.
عن عثمان بن موهب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة.
ثم أورد حديث أبي هريرة قال: سئل أبو هريرة، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا فيه إثبات. طيب، يبقى أن من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. قال: نعم، هذا الثابت. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب، فقيل له قول أنس، يعني أنس قال أنه لم يخضب، قيل الإمام أحمد قول أنس، قال غيره يقول قد خضب، غيره يقول قد خضب. والذي شهد على النبي يعني أمر الخضاب ليس بمنزلة من لم يشهد، معناه إيش؟ أن من علم حج على من لم يعلم، وكل راو روى ما رأى، كل راو رأى ما رأى، روى ما رأى من فعله صلى الله عليه وسلم في أمر الخضاب. وثبت عن ابن عمر أنه كان يخضب بالصفرة كما سبق معنا، وجاء هذا أيضا عن الصحابة. فهذا فيه إثبات لهذا الفعل وهو أمر الخضاب، كما هو صريح قول أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى الترمذي: وروى أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة. نعم.
عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية أنها قالت رضي الله عنها: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ.
ثم أورد حديث الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية، وما وجدته أنها بالمهملة الجهدمة، وهذه صحابية كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره، وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين أو ثلاثة، وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى ليلى، فقالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه، ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء. ردع هو الأثر، الأثر أو اللطخ، لطخ من حناء، أو قال ردغ، هذا على الشك من الراوي، على الشك من الراوي، شك في هذا الشيخ. أوضح الشيخ رحمه الله الألباني، قال: الردع هو الصبغ من زعفران أو ورس، والردغ اللطخات الغليظة، والشك كان من إبراهيم بن هارون شيخ الترمذي. فهنا روت هذا الأمر في أمر حصول الردع من الحناء، ولكن مما لا يقوم به يعني المعارضة للأحاديث السابقة هو ضعف الإسناد، هو ضعف الإسناد. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
اللي بعده.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال رضي الله عنه: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
أورد حديث أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وجه بعض أهل العلم ذلك بما لا يتناقض مع رواية أنس الأخرى بأن ذلك كان من الطيب والأدهان التي يراد منها تليين الشعر، يراد منها تليين الشعر وليس المراد به الخضاب. وأورد أيضا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقلنا أن من فصل عن جسده صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به، وهذا أمر يستثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك، والصحابة كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم بشعره وبعرقه، ولا شك أن هذا الأمر يعني أمر مشروع وثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وفي رواية: قبل أن ينام بالإثمد، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
ثم أورد باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقبل الكلام في الحديث ما يتعلق بالاكتحال، طبعا قسم أهل العلم الكحل إلى قسمين، فقالوا هنا كحل أسود وكحل أبيض، ويجوز الاكتحال بهما، ولكن النافع كما جاء في هذه الروايات بصريح الأحاديث أن أنفعها هو الإثمد، هو الإثمد. وذكر أهل العلم أن الإثمد هو نوع من الأحجار يكون ألمس ويتفتت وفيه لمعان، وأفضله ما كان من جهة أصفهان، وهناك من النوع الجيد ما كان من المغرب وهو صلب كما ذكر أهل العلم. من المسائل المهمة، اختلف أهل العلم في حكم الاكتحال للرجل، لأنه ورد في الحديث اكتحلوا بالإثمد، فقال أهل العلم، قال بعض أهل العلم يستحب، وقال بعضهم هو مباح، وقال بعضهم مكروه، وقال بعضهم محرم. والصواب في ذلك التفصيل، فما كان على سبيل العلاج للرجل أو دفع المرض فإن هذا جائز ومشروع، بل قال بعض أهل العلم هو سنة، قالوا هو سنة. وذكروا أن العلة في دفع المرض أو رفعه ما جاء في الحديث في قوله فإنه يجلو البصر، ومعنى يجلو البصر يذهب عنه الأقذار والأوساخ والأخلاط التي تكون في العين. وأما ما كان من الاكتحال للرجل للزينة فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص النساء، هذا من خصائص النساء. وعلى هذا فإذا كان هذا من خصائص النساء وهو أمر الزينة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر هذه الزينة لغير محارمها أو زوجها. طيب، إن أرادت المرأة أن تكتحل وتخرج، قال أهل العلم تغطي ذلك ولا تظهره للغير. ولا شك أن العين فتنة، العين فتنة، فإذا ما يعني وضع عليها هذا الكحل كان هذا أشد. فقال اكتحلوا بالإثمد، قلنا هذا هو نوع أسود ولا يكون من الأبيض، لا يكون الإثمد من النوع الأبيض وإنما يكون من النوع الأسود، ويضرب إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. قال فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أي شعر الأهداب الجفن، وليس المراد به شعر الرأس، ليس المراد به شعر الرأس. وهنا يعني مسألة، أن المرأة الحادة المعتدة التي توفي عنها زوجها من جملة الزينة التي تمنع منها الاكتحال، من جملة الزينة التي تمنع منها الاكتحال. إذن الاكتحال على قسمين، أو سبب الاكتحال على قسمين، إما أن يكون لدفع الداء أو رفعه كمن أصيب برمد، وإما أن يكون لأمر الزينة، وإما أن يكون لأمر الزينة. نعم. قوله وزعم، ذكر الشيخ رحمه الله أن الحديث ضعيف جدا، لكن ذكر يعني جاء الإثبات في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا جاء في غير هذه الرواية. وقال أهل العلم يكتحل وترا أي ثلاث في هذه وثلاث في هذه، أو يكتحل وترا أي خمسا، ثلاثا في هذه واثنتين في اليسرى، ثلاث في اليمنى واثنتين في اليسرى، فيتحقق بذلك الوتر. وهذا فيه بيان استحباب الإيتار في الاكتحال، استحباب الإيتار في الاكتحال. نعم.
عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر عبد السلام وأنس والبحر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بالإثمد عند النوم. قال العلماء: لأنه عند النوم أنفع، لأنه عند النوم أنفع، ولا يدل الحديث على كراهيته في غير هذا من الأوقات، لا يدل على كراهيته، هو يجوز ولكنه أنفع عند النوم. قال: فإنه يجل البصر وينبت الشعر كما تقدم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. هذا يدل على أن أنواع الأكحال كثيرة، ولذلك جاءت الوصية بخير هذه الأكحال، وهو الإثمد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أيضا أورد من رواية ابن عمر، وهي قريبة من رواية جابر، قريبة من رواية جابر، وابن عباس وابن عمر أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من العبادلة الأربعة، ذكر اثنان هنا وبقي اثنان، من؟ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولماذا لم يذكر عبد الله بن مسعود من ضمن العبادلة الأربعة؟ لأنه لا، ليس لأنه أسلم متأخر، لأنه هو أكبرهم، هو أكبرهم، وآل الأمر إلى الأربعة، واتفقوا في بعض المسائل، فكان يقال هذا قول العبادلة الأربعة، ويراد به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. نعم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
ثم أورد رحمه الله باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث أم سلمة. الأصل في اللباس يا إخوة الحل، الإباحة. قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالأصل الإباحة في اللباس، وسواء كان هذا اللباس لباس حاجة أم كان لباس زينة، الأصل أنه لباس حاجة أو كان لباس زينة. وإنما المنع عن الألبسة فيما جاء فيها المنع، فيما جاء فيها المنع من تلك الألبسة التي جاء فيها أو التي يمنع منها ما فيها تشبه بأهل الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فما كان من خصائصهم فلا يجوز، ما كان من خصائصهم فلا يجوز. قد سبق أن ذكرنا أن موقف الإسلام من أهل الكتاب موقفان: مخالفتهم وعدم التشبه بهم، مخالفتهم وعدم التشبه بهم. الأمر الثاني أن اللباس المختص بالنساء، فلا يجوز للرجال أن يلبسوا لبس النساء، ولا يجوز للنسوة أن تلبسن لبس الرجال، أي الذي هو خاص بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاء في الحديث: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات، أو المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكل لباس يخص المرأة فلا يجوز أن يلبسه الرجل. وهنا أمر ذكره العلماء، وهو أن اللباس يؤثر على اللابس، ويؤثر في أخلاقه ويؤثر في سلوكه. وبسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أول كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. كذلك من المسائل أو من الألبسة التي يمنع منها اللباس الضيق للرجال الذي يجسم العورة، الذي يجسم العورة. قال أهل العلم: لأن ما يجسم العورة هو كإظهارها، هو كإظهارها، فلذلك يمنع منها، يمنع منها. ومن الألبسة المنهي عنها إسبال الرجل لإزاره، إسبال الرجل لإزاره. وفي الحديث: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء في اللفظ الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. طيب، اختلف الحكمان ولا ما اختلف الجزاءان؟ أشد، أشد. على هذا فرق العلماء، فمن أسبل إزاره بغير خيلاء فهو متوعد، ومن جر ثوبه خيلاء يعني افتخارا تكبرا فهذا جاء في الحديث لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: وإن اتفق الحكم اختلف الجزاءان. الحكم التحريم، لكن اختلف جزاء من أسبل ثوبه لغير خيلاء ومن جر ثوبه خيلاء. كذلك لبس الحرير للرجال أو لبس الذهب، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، محرم، ففي الحديث هو حل لإناثها ومحرم على ذكورها. طيب، نبه أهل العلم على مسألة وهو ما كان في حكم الحرير، هل يجوز لبسه للرجال؟ يعني بعض الأقمشة لا تكون حريرا أصليا أو طبيعيا، يكون صناعيا أو يكون مقارب له. كرهه أهل العلم للرجال أن هذا لبس النساء، لبس النساء، إلى جانب أن الأصل في لبس الرجال الابتعاد عن النعومة، الابتعاد عن النعومة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا فإن نعم الله لا تدوم، اخشوشنوا. وليس معنى هذا أن الإنسان يتكلف الخشن من الثياب القاسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث لبس القطن ولبس الكتان، وإنما المقصود هو عدم تعويد النفس على ما يقارب ما هو من خصائص النساء. كذلك من الألبسة التي ينهى عنها الرجل أن يلبس ما يقصد به الكبر والتكبر والتعالي على الناس. لذلك جاء في الحديث: بينما رجل يمشي في حلة، الحلة ما هي؟ الحلة هي إزار ورداء، لا يكون الحلة ثوب واحد، إذا أطلقت الحلة فيراد بها الإزار والرداء، يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. كذلك ينهى عن اللباس غير الساتر، فلا بد للباس أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة في حد عورة الرجل، في حد عورة الرجل. طيب، في أمر هنا مهم: لا يصح أن يقال عن لباس بعينه هذا هو اللباس الإسلامي، فيأخذ لباس معين ويقال هذا اللباس الإسلامي وغيره إيش؟ غير إسلامي، فهذا لا يصح. حتى بعض الناس يظن أن لباس أهل الحجاز هو اللباس الإسلامي وأن غيره لا يكون إسلاميا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص ولبس الحبرة ولبس الإزار والرداء، وجاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، فهذه كلها ألبسة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فكل ما لم يكن فيه محظور شرعي فهو لباس جائز، فهو لباس جائز. لكن مما يعني يفضل للإنسان أن يحرص على أن يلبس لباس البلد الذي هو فيه، يعني أن لا يظهر في اختلاف عنهم، إذا كان لباسهم لباسا صحيحا يعني شرعيا جائزا مباحا. فهذه من الأمور التي نبه عليها أهل العلم. جاء حديث أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. ما هو القميص؟ القميص هو من الثياب، هو المخيط الذي يفصل ويقطع، فله كمان وله جيب، هذا الجيب الذي هو يدخل منه العنق، هذا يسمى الجيب، وله كمان، هذا يسمى القميص. وأما الحبرة فهي ما ليس فيها تفصيل ولا تقطيع، ما ليس فيها تفصيل ولا تقطيع. في الحديث قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص، قالوا لسهولة لبسه، بخلاف الإزار والرداء فإنه يحتاج إلى ربط وإلى شد، والقميص يسهل لبسه ويسهل خلعه. جاء في حديث أنس أنه قال: كان أعجب اللباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. وهنا القميص، والجمع بين الروايات كما قال أهل العلم: من الثياب التي لا تقطيع فيها الحبرة، ومن الثياب التي فيها تفصيل وتقطيع القميص، التي فيها تفصيل وتقطيع القميص. وهذه يا إخوة الجمع الذي يستعمله العلماء في الجمع بين الروايات التي متعارضة، التي ظاهرها التعارض، إن هذا التعبير أسلم في أمر السنة. لا يقال الحديثان متعارضان، الآيتان متعارضتان، لا يجوز، لأن كلام الله جل وعلا لا يتعارض مع كلام رسوله. القرآن لا يتعارض مع القرآن، والسنة لا تتعارض مع السنة، والقرآن لا يتعارض مع السنة. يقال ظاهرهما التعارض أو نحو ذلك، فيجمع أهل العلم بهذا الجمع، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أولى من إهمال أحدهما. نعم.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
ثم أورد حديث أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزغ أو الرزغ، وهو المفصل، مفصل الكف، مفصل الكف. وضعف الحديث الشيخ الألباني كما هو ظاهر. نعم.
عن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
ثم أورد حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. الرهط هم الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة، أو قيل إلى التسعة، من مزينة لنبايعه صلى الله عليه وسلم، وإن قميصه لمطلق. ما معنى مطلق؟ أي قيل بدون أزرار أو مفتح الأزرار، إما بدون أزرار أو كان مفتح الأزرار، أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. أدخلت يدي في جيب قميصه يعني من الخلف، لأن الجيب كان واسعا، وقلنا الجيب هو الذي يدخل فيه العنق، فكان واسعا لم يكن مشدودا بالأزرار، كان واسعا، فأدخل يده حتى مس الخاتم. وهذا فيه جواز مثل هذا الأمر إن كان لا يؤدي إلى أذية الجالس، تعرف منه الحسن الملاطفة، وتعرف منه أنه يقبل مثل هذا الأمر أو يرضى به. ثم مما ينبه عليه: هل يقال إن لبس الثوب من غير أزرار أو فك الأزرار هو سنة يعمل بها؟ قال أهل العلم: ليست هذه من السنة التي جاءت على وجه التعبد، وإنما هي من تأتي من باب العادات، ربما كان الأمر يتعلق بحرارة الجو أو بحالة معينة، وليس هذا مما اطرد فيه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مما اطرد فيه الأمر في لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وقد سبق معنا الكلام عن الخاتم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به.
عندك قطري بالقاف، كسر القاف،
قطري
قطري
قطري قد توشح به، فصلى بهم.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو كذلك من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا أي مريضا، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري. الثوب القطري قيل هو نوع من الثواب التي تكون من البرود اليمانية المخططة فيها أعلام، وقيل هذا نسبة إلى قطر، قال الأزهري هي في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر. ولماذا كسر فقيل قطري؟ قالوا كسروه للنسبة والتخفيف، كسروه للنسبة والتخفيف فقيل ثوب قطري. قال فصلى بهم، فصلى بهم، قال قد توشح به. ما هو التوشح؟ التوشح هو المخالفة بين طرفيه، أن تجعل الطرف الأيمن على المنكب الأيسر وتجعل الطرف الأيسر على المنكب الأيمن، هذا يسمى توشح. وأما لبسه على طرف واحد فليس بتوشح. قال قد توشح به فصلى بهم، فصلى بهم. نعم، نقف هنا، جزاكم الله خير، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.